بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع، باب ما استحيل تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب الأقول، والحديا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه ويسقا. رواه أحمد ومسلم والبخاري منه الأمر بقتله. وعن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، متفق عليه. زاد البخاري قال: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان، عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر، إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإنهما اللذان يقطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا، فحرجوا عليهن ثلاثا.
فحرجوا.
إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ مسلم: ثلاثة أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجباء وأصحاب الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله. هذا باب ختم به الشيخ باب أو كتاب الأطعمة. وبالنظر إلى ما وضعه الشيخ من تراجم الأبواب، تلاحظ أن الباب الأول عقده لبيان أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقال باب جن أن أصل إباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه أو التزامه، ثم عقد أبوابا لأشياء منصوص عليها سواء بالحل أو بالحرمة، كحل الضبع وحل الضب إلى آخره، وحرمة الحمل الأهلية وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، فذكر ما نص على حله أو حرمته، ثم ختم هنا أيضا بقاعدة. الباب الأول الأصل في الأشياء الحلة وفي المنافح الحلة والإباحة، والباب الأخير أن ما نهي عنه فهو على أصل التحريم. ما نهي عنه بمعنى أن ما نهي عنه يدل على تحريم أكله، وهذه قد تكون مسلمة وقد تكون منازعا فيها، ليس كل ما نهي عنه يكون حراما ليس بالضرورة، لكن الشيخ يقول لا، أن ما دل النهي عنه عن قتله أو الأمر بقتله، سواء أمر بقتل أو نهي عن قتل، هذا يفيد التحريم، يعني يفيد تحريم الأكل. المقصود التحريم هنا تحريم الأكل. إذن نلحظ فعلا أنه قسم أبواب الأطعمة إلى هذه الأصناف الثلاثة: ما كان أصل الحل، وما كان منصوصا على حله وحرمته، وما قاعدة ما كان نهي عن قتله استفيد التحريم من الأمر بقتله أو النهي عن قتله، أمر بقتل أو النهي عن قتل. وسوف يأتي الكلام على تفاصيل ذلك في أحاديث الباب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء. إذن هذه خمس فواسق. سميت فواسق لأن أصل الفسق هو الخروج، فسق يعني خرج، ولهذا يقال في البيضة: فسقت البيضة فخرج الفرخ منها، والرجل قال في إبليس: كان من الجن ففسق على من ربي، يعني خرج. فالفسق والفسوق والفاسق هو الخارج، والفسق والفسوق والخروج. وقالوا إن سميت فواسق لأنها فيها زيادة تعدي، فيها زيادة عدوان على الإنسان أو زيادة أذى عن غيرها من الحيوانات، ولهذا كانت فواسق. حتى أيضا الوزغ أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فواسقة كما سوف يأتي. فإذا سمي بذلك أو سميت هذه بذلك لمزيد أذاها ومزيد عدوانها، فهي خرجت عن غيرها من الحيوانات أو الحشرات من أمثالها أو ممن هو في هيئتها أو طبقتها أو جنسها. فقال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. طبعا الحل والحرام، لأن الحرم معلوم أن أصل فيه أن لا يقتل ما فيه من وحشي. الحرم عندنا حرم وعندنا إحرام، عندنا حرم وعندنا إحرام. المحرم ممنوع وإن كان في غير الحرام، ومن كان داخل الحرم ممنوع ولئن كان حلالا، سواء كان حراما أو حلالا، يعني محرما أو حلالا. ولهذا عبارة أحرم تطلق على عدة إطلاقات، ولهذا قالوا: قتل ابن عفان الخليفة محرما، يعني بمعنى إما أن يكون دمه حراما أو أنه في ألس الحرم، لكن لأنه لم يكن محرما بمعنى متلبسا بالإحرام. فالمحرم إما من دخل في أشهر الحرم، في الأشهر الحرم سمى محرم، أو تلبس بإحرام محرم، أو دخل في مكة محرم، يعني أنه في الحرام. وفي هذا قول عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إما حرما بمعنى محرمين أو حرما داخل الحرام، فإذا يطلق الإنسان محرم إذا كان متلبسا بإحرام أو كان داخلا في منطقة الحرام، منطقة محرمة يعني حدود الحرام، أو في الأشهر الحرم يقال أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم وهي شوال وذو القعدة، ذو القعدة وشوال ليس منها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أربعة حرم، ثلاثة متصلة وواحد منفصل، لكن شوال من أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه أشهر الحج. قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، بمعنى هذه الأشياء المسماة وسنتي عليها تقتل في الحل وفي الحرم. الحية ومعروف الحية بأنواعها، كانت منقطة أو غير منقطة، أو كانت لها ذيل أو غير ذيل، أو كانت يعني منقطة أو كانت يعني طويلة أو قصيرة تقتل. والغراب الأبقع يعني الأسود، والفأرة لأنها فويسقة أيضا، والكلب العقور، ليس كل كلب وإنما كلب العقور يعني الذي يتعدى ويعقر الناس، يعضهم أو يؤذيهم ويتسلط عليهم ويعدو عليهم. والحدياء، الحدياء أو الحداءة طير معروف، يختطف أيضا الصغار من الحيوانات ويأكل جيف، فهو مؤذي لأنه يؤذي الناس في طعامهم أو في لحومهم. وحدية معروفة، ثم حدية وحداءة، ولها أسماء في الأقاليم، كل مقليل له يسميها أسماء أخرى، لكن بالعربية هذه هذا اسمها في العربية. إذن هذه تقتل في الحل والحرام. وأيضا في الحرام إذا صال عليك شيء أو أذاك تقتله، أما إذا كان لم يؤذي فتتركه، مثلا لو كان نمل كثير وآذى فلا مانع من قتله، أما إذا غير مؤذي فلا تتعرض له، لكن لو انتشر في البيت وآذى فلا مانع من قتله. أو القمل يقتل كذلك أيضا، معلوم أنه يقتل، وحتى الحشرات رحمك الله تكون في دورات المياه كالصراصير هذه تقتل، إذا مؤذية تقتل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، رواه أحمد ومسلم والبخاري منه الأمر بقتله، يعني بدون أن يقول سماه فويسقا. والوزغ معروف، الوزغ هو سمى البرص أو يسمى سام برص معروف، وهو أيضا كثيرا ما يكون في البيوت وفي المزارع وفي خرائب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. والشيخ كله يريد من هذا أن ما كان أمر بقتله فإنه يحرم أكله، فإنه يحرم أكله، وسوف نتكلم عن هذا في بعد قليل في خلاف العلماء في هذه الأشياء. الآن نتكلم عن لفظ الأحاديث ثم نتكلم عن الأحكام. وعن أم شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، متفق عليه، زاد البخاري: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، لأنه كان ينفخ النار ليشتد ضرامها، ولا شك أن هذا مزيد أذى، وهذا لا يعرف إلا بالوحي، أنه ينفخ لا يعرف إلا بالوحي، وإلا حين قد ترى الحين قد لا قد لا قد تراه ينفخ وقد لا تراه، لكن المقصود أن هذا وهو أيضا أمر ماضي، والأمر الماضي أيضا غيبي يعني. ولهذا في قوله عز وجل: يؤمنون بالغيب، الغيب غيب المستقبل وغيب الماضي. غيب الماضي يعني ما صح به الخبر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور السابقة، عن الأمم السابقة وعن الأنبياء أو عن العقوبات السابقة أو ما حل بالماضين من عقوبات أو جزاء ونحو ذلك، وما يخبره أخبر النبي كثيرا عن الماضي أو عن الصالحين أو عن بعض الصالحين وأحوالهم فيما مضى، فهذا غيب، الماضي غيب. فمن الإيمان بالغيب الإيمان بما صح به الخبر أو ما أخبره في القرآن عن الماضين، كهلاك الأقوام قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم شعيب وأصحاب المدين وأصحاب موسى وقوم موسى وبني إسرائيل في ماضيهم كل ما جاءت به الأخبار الصحيحة من الماضي هو غيب عنا ونحن نؤمن به، وهذا من الإيمان بالغيب. فكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم، بمعنى ينفخ على النار، هذا غيب، فنحن نؤمن به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. هذا يدل على التأكيد على قتله، وعلى الحرص على قتله، وأيضا نزه من قتله. فمن قتله بالضربة الأولى فله 100 حسنة، وفي بعض الروايات 70 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، مما يدل على العناية بقتله، ويدل على أذاه. فالشارع معلوم أن الشارع حقيقة، وهذه قضية ينبغي العناية بها، الشارع رفيق بالحيوانات ولا يحب أذاه إلا ما كان مؤذي، وإلا فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي كل كبد رطبة أجر. فأن تحسن الحيوان في طعامه، في شرابه، في عدم أذيته، في يؤذى لا يؤذى في أوكاره، لا يؤذى في فراخه، لا يؤذى في صغاره، هذا كله مما أمر به ديننا. فالأصل بالحيوان لا يؤذى، بل يرفق به ويعتنى به ويقدم له الأكل، يقدم له ما يحتاج. فإذا رأيته على حال ضعيفة، أو على حال شدة حاجة لشدة لماء أو لطعام، فتبادر بالإحسان إليه، وهذا من أعظم الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن امرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، امرأة زانية، فغفر الله لها، شكر الله لها فغفر لها، رأته يأكل الثرى من العطش فسقته. مما يدل على الأصل يا إخواني العناية بالحيوانات والحشرات التي لا تؤذي، والإنسان لا يؤذي، والإنسان بطبيعته يعني الإسلام يريد من الإسلام من المسلم أن يكون على غاية الرفق وعلى غاية حسن الخلق. فإذا كان هذا مع الحيوان فما بالك مع الإنسان؟ الإنسان أحق، لكن إذا كان مؤذيا لا، كما قال الإنسان هنا في الوزغ الضربة الأولى بها 100 حسنة، مما يدل على أنه مؤذي وأنه ينبغي المبادرة بقتله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. الأولى، الحديث الأولى فيها التي أمر النبي بقتلها من 5 الفواسق ومن الوزغ ومن هذه تقتل، وهذه نهى عن قتلها. والشيخ يريد أن يقول: ما أمر بقتله أو نهي عن قتله يدل على حرمة أكله، وهذا كما قلنا ينازع فيه بعض أهل العلم، وخاصة ما أمر بقتله، ما نهي عن قتله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. النمل معروف، والنحل معروف، والهدهد معروف، والصراد أيضا طير معروف يسمى صراد، وله أسماء في كل الأقاليم. وهو يأكل الديدان، وإن كان أغلبه يأكل الديدان، لكن ومنقاره أيضا معقوف قليلا، وله أسماء لا أدري ما أدري ما أسماؤها في البلدان الأخرى، لكن الصراد معروف، وأنا شخصيا أعرفه طبعا، أنا الصراد أعرفه، بس لا أدري، وله اسم في بلدنا بس ما أدري ما اسمه. إحنا يسموه عندنا صبري، يسمى الصبري هو الصراد، لكن ما أدري ماذا يسمى في الأقاليم الأخرى، والعربية صراد. لكن بعض العلماء يرى حله، ولهذا بعضهم يرى في الجزاء، لو أن إنسان محرم قتله أو قتله بالحرم فإن عليه الجزاء، مما يدل على أنه يؤكل، يعني بمعنى أنه صيد جزاء، لأن الجزاء لا يكون إلا في الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فما لا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا هو صيد. عن الإمام الشافعي أظن بعض العلماء يرى أن الصراد صيد، فإذا كان صيدا يعني أنه يؤكل، مما يدل على أنه لا يتفق مع المصنف هنا في أن كل ما أمر ما نهي عن قتله أنه يدل على حرمته. نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة، والنحل معروف طبعا وهو الذي يستخرج منه أو يستخرج العسل، والهدود أيضا معروف، أيضا غالبا أكثر ما يكون في البرية وفي المزارع أيضا، وهو يأكل الدود كثيرا يعني، والصراد كما قلنا. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع. ضفدع تضبط كضفدع وضفدع كجندب وزبرج وضفدع أيضا يجعل فيه، وذكر الضفدع يجعل فيه بمعنى أنه يستخدم دواء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع أو الضفدع كجندب، والضفدع معروف، الضفدع معروف أيضا. وجاء في بعض الأثر أن نقيقها تسبيح، أن نقيقها نقيق الضفادع أنه تسبيح. يروى عن 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 عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهذا قالوا وين كان سالم صحيح، لكن ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يروي الإسرائيليات، يروي الإسرائيليات. إذن الضفدع لا يقتل، الضفدع لا يقتل. وأظنه أيضا بعض العلماء يجيز أكله، يجيز أكله. والشيخ هنا يرى أنه ما دام أنه نهي عن قتله يدل على حرمة أكله، ولكن كما قلنا قد تكون هذه القاعدة ليست مسلمة عند جميع أهل العلم. وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان. الجنان يعني الحيايا والحيات التي تكون داخل البيوت التي مستجنة، يعني مستخفية، سمى جن. طبعا جن الجن سموا جنا لأنهم مستترون، والجن الجنة الوقاية، ولهذا اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية. وأيضا الجنة سمى جنة إما لأنها غيب أو لأن كثير أشجارها بحيث تكون فيها غيب كثير، شيء مستتر لا يرى من كثافة أشجارها. جنة وجنة وجنة كلها وكل له معنى، وكل بمعنى واحد من السجنان وهو الستار. وسمي الجن جنا لأنهم مستترون عنا، وهنا الجنان وهي الحيات التي تكون في داخل البيوت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فهذا مسموح بقتله. الأبتر هو الذي لا ذيل له، لا ذيل له، تقاربته قصيرة ليس لها ذيل. وذو الطفيتين بمعنى عليه خطان، الطفية هي الخوص، خوص المقل، خوص النخل الدوم كما تعرفونه، وأكثر جهة المدينة شمال المدينة هناك الدوم، هو يشبه النخل التمر ولكن ثمره قاسي وغلافه قاسي. فالطفة هي خوص هذا الدوم، خوصه. فإذا عليه خطان، هذا الحية عليها خطان يشبهان خوص الدوم، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، والحديث صحيحين. بمعنى يخطفان البصر، أن الإنسان إذا نظرهما نظر إليهما ذهب بصره. إذا نظر إلى هذا النوع، إذا إلى هذين النوعين من الحيات يذهب بصره. والمرأة إذا أيضا إذا تسقط ما في جنينها، ما في بطنها، يسقط جنينها الذي في بطنها. هذا معنى قوله فإنهما اللذان يخطفان بصرا ويتبعان ما في بطون النساء، بحيث المرأة تجهض أو يسقط ما في بطنها، وخاص أمام هذين. وقد يكون يعني لهما هذه خصوصية، سنتكلم عن هذا في بعض التفصيل إن شاء الله. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. وفي حديث مسلم ثلاثة أيام، بمعنى أن بيوتكم فيها حشرات وفيها حيات، أنتم لا ترونها داخلها هي، لكن إن بدا ورأيتم شيئا فحرجوه، يعني وقلوا نحرجكم بالله أن تخرجوا، نحرجكم بالله ألا تذو. ثلاثة، إما ثلاث مرات أو ثلاث أيام كما في رواية مسلم. فإن خرج بعد ذلك اقتلوه، فإن خرج بعد ذلك اقتلوه، فتحرج عليه قبل أن تقتله، وحرجك بالله إلا خرجت وإلا انصرفت أو نحو ذلك. وذكر الشيخ بعض الألفاظ في التحريج، من بعض أحرجكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أو نحو ذلك. مما يرى في هذا أن عقبة بن نافع رضي الله عنه في فتح أفريقيا حينما وصل إلى القيروان في تونس وأراد أن يتخذ مدينة، مدينة القيروان، وكانت منطقة مليئة بالحيات وبالسباع، وهو رأى أن هذا المكان جميل لأن تكون مدينة، وهو موقع جيد ومتميز وقد يكون مرتفع وقد يكون له أجواءه الطيبة، فأراد أن يبني يتخذه مدينة القيروان. فقالوا له إنه كثير السباع وكثير الحيات وكثير الوحوش. فيقال إنه وقف خطيبا فقال أيها السباع أيها الحيات، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن سنتخذ هنا سكنا، فمن رأيناه منكم بعد ثلاث فسوف نقتله. فنادى بهذا النداء وحوله المسلمون، وحوله أيضا أهل المنطقة، كان بعضهم البربر وكانوا كثير غير المسلمين، فدهشوا من هذا الخطاب. فيقال رأوا الحيات والسباع كلها تحمل صغارها وتخرج، فخرج ترك المنطقة كلها، فأسلم يقال أكثر من 70,000. قال نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا كذا وكذا للدين والخير ونريد أن نتخذ من هنا سكنا أو مدينة، فمن رأيناه على ذلك فسوف نقتله. فيقال رؤيا الحيات والسباع والأمور كلها تحمل صغارها وتخرج. فإذا التحريج مناسب، وأنت إذا فعلا رأيت شيئا من حيوانات، يعني من الحشرات أو المؤذيات، سواء كانت فاعية ونحو ذلك في البيت، فإنك تحرجها بحيث أن تطلب منها أن تخرج، أو أن تغيب لا ترجع، بما تقول فمن رأيناه بطريقتها قتلناه. هذا معنى إن لبيوتكم عمرا فحرجوا عليهن، يعني قول إن نحرجكم بالله أن رأيناكم سوف نقتلكم. إن لبيوتكم عمرا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوا، بعد التحريج اقتلوا. والذي يبدو أنه لو قتله من غير تحريج فلا إشكال إن شاء الله، لأن مؤذي يبقى الصائل يقتل. إذن هذه الحديث التي أورد الشيخ فيما نهي عن قتله أو أمر بقتله. أراد الشيخ أني أقول إن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فإنه يدل على حرمة أكله، على حرمة أكله، وهذا كما قلنا منازع فيه في بعض عند أهل العلم. وكما قلنا لكم أيضا في أشياء جاء أنها عن قتلها، منها القتل عن الخطاف أو الخطاف الواحد وجمعه خطاطيف، وهي الطيور التي يسمعوا العربية خطاف، وتسمى أحيانا طيور الجنة، أحيانا تمروا هنا تشوفون هذه خطاطيف، وكثيرة الطيران بقية الوقوع أو الوقوف تسمى خطاف وخطاطيف، فنهى النبي عن قتلها. وأيضا كون الضفادع كذلك، والرخم كذلك أيضا، ونهى وأيضا جاء في حديث ضعيفة أن أمر بقتل العنكبوت، ولكن حديث قالوا ضعيف. والرخم معروف أيضا، الرخم مثل قريب من الحذية، لكنه يعني طائر الرخم أضرب بهذا الاسم إلى الآن عند كثير من الأقاليم. وأيضا نهى عن قتل العصفور من غير حق، وكل شيء الذي يعني التعدي بغير حق ممنوع يعني من غير أو من غير سبب. كما قلنا لكم الأصل هو الرفق بالحيوان والحشرات وغيرها إلا ما كان مؤذي، وإن الأصل أنه وخاصة الطيور أيضا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا، يعني مجرد أن تجعله لتصيد لتتدرب على الصيد وأنت لا تأكله هذا لا يجوز، أما لكن الصيد فلا مانع، أما يعني أو يعبث في الأطفال ينبغي لا يمكن الأطفال من اللعب به إذا كانوا يذونه، ولا لا مانع أن يكون الطفل معه طير، لكن ينبه ألا يؤذيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير: يا عمير ما فعل النغير؟ ما يدل لك مع نغري أيضا يلهو به، هذا لا مانع منه ما دام أنه لا يؤذيه، أحيانا قد يؤذيه بمن يسحبه بطريقة مورية، أو حين يأتي الحبل يلتف على عنقه، أو أما إذا كان يلهو به من غير أن يؤذيه ومن غير إذا كان يمنعه طعاما أو شرابا فلا مانع، لأن النبي أقر عمير مع النغير. كما قلنا السراد أيضا أن بعض العلماء قال بحل أكله، ويوسف هذا لمالك والشافعي أيضا لأنه أوجب في الجزاء كما قلنا. وأيضا الضفدع أيضا الشيخ أورده على أنه يحرم أكله، لكن عند بعض العلماء يحل أكله الضفدع. بعض من أوسع المذاهب في المأكولات المذهب الإمام مالك رحمه الله. وقيل أن في النهي عن قتل الحيات التحريج هو حيات المدينة، أما غيرها فتقتل من غير تحريج، تقتل من غير تحريج، لأن كلنا نقول التحريج هذا أحسن، وإلا ما يفعل وقتله مباشرة فلا حرج إن شاء الله لو قتله من غير تحريج، فلأن الأصل في الإذاء الخاص الحيات تؤذي ويخشى منها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.